بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي عدة مسائل مما يتعلق بالمفطرة، هل هو مفطر أو لا. مما أخذناه ابتلاع الريق، هل يفطر؟ إذا كان على المعتاد أن يبتلع ما في فمه من الريق على العادة، فهذا بالإجماع لا يفطر. وإن جمع في فمه ثم ابتلع فالصحيح أيضا أنه لا يفطر. الشرط في الريق ماذا الذي لا يفطر؟ ألا يخالطه شيء، بل يكون ريقا خالصا. وفي الشرط الثالث تقدم انه ليس بصحيح، لكن الثاني او الثالث هذا هو الثاني، ان يكون من موضعه ومن معدن الاصلي، وهو ماذا؟ الفم. اما اذا فارق الفم فانه يفطر. اما الشرط الثالث فالصحيح انه لا يشترط. أخذنا أيضا ابتلاع اللقمة، هل تفطر أو لا تفطر؟ اللقمة الصحيح أنها ماذا؟ لا تفطر، سواء تمكن من إخراجها أو لم يتمكن. اكتحال الصائم، هل يفطر؟ لا يفطر. وحديث ليتقه الصائم، كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتحال، قال ليتقه الصائم، ما حال؟ ضعيف، فلا يصح. ثم أخذنا مسألة مر العلم، ما مراد العلماء بالعلف الذي يذكرون فيه الخلاف، هل يفطر او لا يفطر؟ الذي يكون الصلغ من الشجر ولا طعم له وليس فيه مواد سكريه. اما العلف الذي هو موجود الان مثلا مشهور باللبان بين الناس، فهذا لا شك انه من المفطرات. ذكر العلماء أن العلك نوعان، هيا صادق، الذي يكون صلبا قويا متماسكا فهذا لا يفطر إلا إذا كان له طعم وجد طعمه في حلقه. الذي يتحلل ويتفتت تسقط منه أجزاء إلى الحلق والجوف فهذا يفطر. قلنا والأولى اجتنابه مطلقا. ثم أخذنا بعض المسائل التي يحتاج إليها، مسائل عصرية كبخاخ الربو، قلنا هل يفطر؟ لماذا لا يفطر؟ لا يصل المعدة، إنما يكون في القصبات الهوائية توصيعها للتنفس. والدخان، شرب الدخان لماذا يفطر؟ لأن له أجراما تصل إلى المعدة. ما ذكر العلماء أيضا معجون الأسنان، هل يفطر السمر والصائم؟ ها؟ يفطر؟ لا يفطر. نعم لا يفطر لأنه يكون في الفم، إلا أن كما تقدم إن لم يكن له حاجة فهو ماذا؟ مكروه. نقرأ عدة مسائل هي متعلقة أيضا بهذا، وغالبها من الأدوية وهي مما يحتاج إليه. وبعض المسائل القديمة يقول ذكر شيخ الإسلام تبع الشيخ المعتمين أن العبرة بالحكم للإفطار للصائم وصول الشيء إلى المعدة، في مسألة في كلام بعض شيخ الإسلام يقول العبرة بدخول الشيء إلى الجوف وإن لم يصل إلى المعدة، هذا ما هو المشهور عند الحنابلة، له كلام في شرح العمدة لهذا. بل يقول في بعضهم وصل إلى الحلق، ويقول ما نزل إلى الحلق لا بد أن ينزل إلى الجوف. قال أن العبرة في الحكم بالإفطار للصائم هو وصول الشيء إلى المعدة، وأما ما ينزل إلى الحلق فلا يفطر على الصحيح. وعلى هذا العلم حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر، لأنه لا دليل على إفطار الصائم بوجود مجرد وصول الشيء إلى الحلق. الشيء الذي له طعم هل يتصور وصوله إلى الحلق ولا يصل إلى المعدة؟ إذا قد وصل إلى الحلق ليس في الفم، بل وصل إلى حلقه ونزل إلى حلقه، فلا بد أن ما وصل إلى الحلق ينزل إلى المعدة. الشيء الذي يكون له طعم وله جرم بخلاف الذي يكون هواء أو غازا كالبخاء قد لا يصل. أما وصول الشيء إلى الحلق فبلا شك أنه يصل إلى المعدة. وسيأتي لي كلام الشيخ الإسلام نقرأه اليوم في مسألة قطرة الأنف، وأنه يقول إن وصلت إلى الدماغ فهي تفطر، لأنه ما وصل إلى الدماغ لا بد أن ينزل إلى الحلق، وما نزل إلى الحلق لا بد أن ينزل إلى الجوف. فالعلك إذا وجد له طعما في حلقه ونزل إلى حلقه قد طرأ نفسه من كلام القدامى أن بعض العلماء ذهب إلى أنه يفطر، والظاهر أنه أصح، فإن وصول الشيء إلى الحلق ليس بعده إلا نزوله إلى جوفه ومعدته إذا كان مما طعام أو شراب بخلاف الهواء الذي يكون هواء. أيضا مما يتعلق بذلك قطرة الأذن يحتاج المريض إلى قطرة في أذنه وهو صائم، هل يفطره ذلك؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنها تفطر، وهذا هو المشهور عند الشافعية وهو أيضا مذهب الحنابلة. قالوا لأنها تصل إلى الدماغ، إذا حصل التقطير بالأذن قال تصل إلى الدماغ، وما وصل إلى الدماغ نزل إلى اليوم. القول الثاني أنها لا تفطر، وهو اختيار بعض الشافعية، وهو قول أيضا جماعة من أهل الحديث اختاره ابن حزم، كذلك اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن عثيمين. قالوا لأن الأذن ليست بمنفذ إلى الجوف، فإذا كانت ليست بمنفذ إلى الجوف ما دخل منها يصل إلى الجوف، فما دليل على أن ما وضع فيها يفطر الصائم؟ وهذا القول الثاني أصح، أن الصائم إذا احتاج إلى قطرة في أذنه واستعملها أنها لا تفطر. وتأمل هذه المسألة، مسألة قديمة، خلاف بين العلماء من الحنابلة والشافعية، ومعنى أن هذه الأدوية موجودة من زمن متقدم. أيضا مثلها قطرة العين، فيها الخلاف السابق المشهور من مذهب أحمد وعليه أصحابه أنها تفطر لأنها تصل إلى الجوف، والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب جماعة من أهل الحديث أنها لا تفطر. وهو أصح. بعضهم علل قال إذا قطر في عينه يجد طعم ذلك في حلقه، معناه أن بين العين والحلق منفذ، لكن عم بين العلماء أن بعض المواد التي تكون لها نفوذ شديد ربما يجد الإنسان طعمها بدون منفذ. قالوا فبعض الدهون مثل ابن قدامة وغيره بالحنظل، قالوا بعض الدهون كالحنظل إذا دهنت به القدم يدهن به قدمه فيجد طعمه في حلقه، وإنما يكون عبر المسام وليس هناك منفذ. فعلى هذا الصحيح أن القطرة في العين لا تعد من المفطرات إذا استعملها الصائم. قطرة الأنف في الخلاف أكثر، لكون بين الأنف والحلق منفذ، في قولان أيضا للعلماء. القول الأول أنه إذا وصل إلى الدماغ أفطر، إذا قطر في أنفه ووصلت إلى الدماغ فإن ذلك يعتبر مفطرا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. قال لأن بين الدماغ والجوف مجرى. علل بهذا شيخ الإسلام رحمه الله قال: فما وصل إلى الدماغ لا بد أن ينزل إلى الحلق، وما وصل إلى الحلق لا بد أن ينزل إلى الجوف. قال: وهذا على الظن الغالب، فإذا وصلت إلى الدماغ تفطر. قال: لأن الحكمة إذا خفيت فإن المظنة تقام مقامها. قالوا: كما في النوم فإنه مظنة للحدث، فقام النوم مقام الحدث، فمن نام انتقض وضوءه، لأن النوم مظنة لوجود الحدث. قالوا: فكذلك وصول الشيء إلى الدماغ مظنة إلى نزوله إلى الحلق والجوف، فتقام هذه المظنة مقام وصوله، فتكون مفطرة للصائم. من العلماء من قيل بقيد أحسن، قال: إن وصلت إلى الحلق أفطر، وهذا مذهب مالك والشافعي، واختاره الشيخ ابن عثيمين، وهذا يبين أن الشيخ ابن عثيمين يقول: ما وصل إلى الحلق يفطر. وسلل بحديث رقيق منصبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، لأن المبالغة سبب لوصول الماء إلى الجوف، أي أن يصل إلى حلقه من أنفه ثم يصل إلى جوفه، وهذا القول أقوى، أن العبرة بوصول الشيء إلى الحلق، فإذا قطر في أنفه ووجد طعم ذلك في حلقه نزلت هذه القطرة إلى حلقه، فإنه يعتبر هذا مفطرا. ولذا فالأولى للصائم أن يجتنب قطرة الأنف في حال صيام. أيضا مما يتعلق بذلك علاج الجائفة والمأمومة، فهو يسميها الآمة. والجائفة معناها هي الشقة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، هي تكون شقة في رأسه تصل إلى دماغه، تسمى مأمومة أو آمة. والجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، والجوف هو كل شيء مجوف فارغ، فالجراحة إذا وصلت إلى شيء مجوف فراغ تسمى جائفة. فهل إذا استعمل الدواء لهذه الجراحة التي هي الجائفة التي قد وصلت إلى الجوف، أو لهذه الشقة التي المأمومة وصلت إلى الدماغ، هل يعتبر هذا الدواء مفطرا؟ في ثلاثة مذاهب،
مذهب الحنابلة أن ذلك يفطر مطلقا، سواء كان هذا الدواء الذي يستعمله مائعا أو جافا، مائعا سائلا أو جافا يابسا. قال: لأنه شيء وصل إلى جوف الصائم باختياره. وعند الحنابلة أن كل ما وصل إلى جوف الصائم يعتبر مفطرا، حتى توسعوا في أشياء كثيرة. المذهب الثاني عكس المذهب الأول، أن ذلك لا يفطر مطلقا، وهذا مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله خلافا للمذهب. قالوا: لأن هذا ليس بطعام ولا بشراب ولا في معنى الطعام والشراب، وليس هناك دليل أن كل ما وصل إلى الجوف يفطر من أي طريق وصل. المذهب الثالث التفصيل، مذهب الشافعية والحنفية التفصيل. بقي الحنفية تفصيلهم، قالوا: إن كان الدواء مائعا يفطر، وأما إن كان جافا لا يفطر، لأن المائع قالوا يدخل إلى الجوف، أما الجاف فإنه يرفع على الجراحة ولا يصل إلى الجوف. ونحوه تفصيل الشافعية، قالوا: إن وصل إلى الجوف سواء كان مائعا أو جافا، إذا وصل إلى الجوف يفطر، فإن لم يصل فلا يفطر. والصحيح القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام، أن وضع الدواء على هذه الجراحات لا يعد مفطرا. أيضا مسألة تتعلق بذلك، وهي مسألة الاحتقان. والاحتقان يعبر به العلماء المتقدمون عما يسمى اليوم بالتحاميل، وهو الدواء الذي يدخل من طريق الدهر. هل يفطر الصائم إذا استعمله؟ في قولان، القول الأول أن ذلك يفطر، وهذا مذهب أحمد والشافعي، قالوا: لأن ذلك يصل إلى الجوف. والقول الثاني أن ذلك لا يفطر، وهو مذهب مالك في رواية عنه، وقول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، لما تقدم، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، وليس هناك دليل يدل على أن كل ما وصل إلى الجوف من أي طريق كان يفطر. أيضا مسألة قريب من هذا، وهي التقطير في الإحليل، والإحليل يعبر به العلماء عن مجرى البول الظاهر. على ما تقدم الحنابلة يقولون ماذا؟ يفطر. ما هو التعليل عندهم؟ ها، كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر، وهو قول أيضا أكثر الشافعية. قال بعض الشافعية واختاره شيخ الإسلام أنه لا يفطر لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما، ولا اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا هناك تفصيلات كثيرة مثل هذه. الحنابلة لهم قاعدة يمشون عليها، يقولون كل ما وصل إلى شيء مجوف في الجسد يفطر، سواء وصل من طريق الحلق أو من غير طريق الحلق. والصحيح في هذا أن ما كان طعاما أو شرابا أو بمعنى الطعام والشراب أو مما يجري من الحلق فإن ذلك يعد مفطرا، وأما ما على ذلك فلا. ولشيخ الإسلام رحمه الله مبحث مفيد وموسع في هذه المسألة ونقاش هذه القاعدة العامة هل هي على إطلاقها في مجموع الفتاوى 25 في صفحة 23 و200 وما بعدها. أو 33، نعم، هو المبحث عن المفطرات. قال فيما يفطر وما لا يفطر من صفحة 220، ثم تكلم عن هذه المسائل وما يتعلق بها كالكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة. قال فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، ثم ساق في صفحة 33 و200. وذكر نقاشات مفيدة لمن حب أن يقرأها. بقي هنا مسائل عصرية في هذا الكتاب، كتاب فقه النوازل، وكتاب فيه فوائد وفيه ما انتقد، جمع فتاوى العلماء أو قرارات المجامع الفقهية ونحوها، وناقش فيها في 4 مجلدات، وفي فوائد في المسائل النازلة ومستجدة ولم تكن موجودة، وأيضا فيه ما ينتقد عليك توسع في أشياء كثيرة. على كل نقل في المجلد الثاني صفحة 96 و200 وما بعدها، مباحث نقرأ فيها بحثا صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بالمملكة، كان إصداره في السنة 18400 قبل 20 سنة. وفي أن عقدت دورة خلال 5 أيام من تاريخ 23 إلى 28 صفر 18400، وناقشت مسائل، ومما ناقشت هذه المفطرات. قال وإن المجمع قرر ما يلي: أولا، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات، أمور مستجدة وبعضها ذكرناه لا تعتبر من المفطرات. نقرأ: الأول قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. الثاني الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. إذا كان لا يبتلع بل ينفق. الثالث ما يدخل في المهبل أي في الرحم من تحاميل أو غسول أو منظار أو نحوه. الذي يلي قال ما يجري في الإحليل وهو مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قصرة يذكرون بالثاء قصرة كلمه قصرة أو منظار أو دواء أو محلول لغسل المثانة ومنها حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. على أن الصائم قد إذا قلع السن وزل إذا كان هذا مضطرا إليه فإنه يجتنب بلع الدم أو نحو ذلك الذي يخرج من أسنانه وإلا أخره إلى أن يكثر. الذي يلي قال المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم. الذي يليه الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية استثناء السوائل والحقن المغذية. الذي يليه غاز الأكسجين
من عنده ضيق التنفس عمل له غاز الأكسجين لا يفضل.
الذي يلي غازات التخدير البنج
إذا أصبح صائما اللي هو كما تقدم حكم حكم من مغمى عليه.
ما لم يعطى المريض سوائل مغذية. الذي يليه ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللاصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
يعني تكون هذه عبر المسام إذا وجد لها طعم فلا تؤثر.
قال إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. أيضا أخذ عينات من الكبد أو غيرها من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. أيضا منظار المعدة إن لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى.
هذا ذكروا بعضها ستأتي مثل الحيض غير المتعمد سأتي مثل. هذه مما خلص به أهل هذا المجمع في بحثهم أنها لا تعد من المخدرات. وفيهم علماء من كان رئيس المجمع هذا مجمع الفقه الإسلامي بجدة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.